نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة من سلسلة مقدمات أسفار العهد القديم بتسليط الضوء على سفر التثنية، وقد استعرضنا نشأة السفر وأقسامه الرئيسية، كما أننا ألقينا نظرة على يسوع المسيح في سفر التثنية. والآن تعال بنا صديقي نكمل حديثنا باستعراض النقطة الرابعة. النقطة الرابعة: الرسالة الرئيسية لسفر التثنية. يمكننا أن نجد في سفر التثنية 5 رسائل رئيسية. أولاً، سفر التثنية يعلم أن إسرائيل هو شعب الله في العهد القديم. ففي كل سفر التثنية والعهد القديم عموماً نرى أن هناك علاقة مميزة بين الرب والشعب العبراني القديم. فالرب هو إله إسرائيل والشعب هو شعب الرب. وفي سفر التثنية في الأصحاح 7 والآية 6 يقول موسى: لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وكلمة مقدس هنا تعني مفرز أو مكرس أو مخصص للرب. هذا يعني أنه كان ينبغي على شعب إسرائيل أن ينفصل عن الشعوب الأخرى وأن يبتعد عن طريقتهم في الحياة لكي يعيشوا حياة مقدسة لله. هذه العلاقة الخاصة مع الرب هي السبب في أنه كان ينبغي على بني إسرائيل أن يبتعدوا عن عبادة الأوثان وعن الحياة اللا أخلاقية التي كانت تتصف بها الشعوب التي تستوطن أرض كنعان. ونرى هنا أن سفر التثنية ينظر إلى شعب إسرائيل ككيان قومي وسياسي، أي أنه ينظر إليهم كأمة. وهناك 3 مؤشرات على ذلك. المؤشر الأول: الجماعة. ففي سفر التثنية في الأصحاح 23 والآية 1 نرى أن شعب إسرائيل يصور كجماعة للرب، وأنه يمكن للأمم الأخرى أن تنضم إليها. لكن الله استثنى من ذلك المؤابيين والعمونيين بشكل خاص بسبب معارضتهم السابقة لله ولبني إسرائيل. المؤشر الثاني: الشرائع. فهناك بعض الشرائع التي أشارت إلى إسرائيل ككيان قومي وسياسي، كما أنها أشارت إلى حياتهم المدنية. فعلى سبيل المثال، هناك شرائع مدنية بشأن ملوكهم وحروبهم مع الأمم الأخرى، وهناك شرائع اجتماعية بشأن القضايا القانونية والزواج وغيرها. المؤشر الثالث: أرض الموعد. فالشرائع تبين أن التركيز ينصب على الحياة المؤقتة على الأرض، وتحديدا في أرض الموعد، أي أرض كنعان. فعلى سبيل المثال، فإن سفر التثنية يتحدث عن البركات واللعنات وعن المكافأة والعقاب وعن الحياة والموت في إطار معين، ألا وهو أن بني إسرائيل هم كيان قومي وسياسي. ثانياً، سفر التثنية يعلم أن العلاقة بين الرب وإسرائيل هي علاقة عهد. ففي سفر التثنية في الأصحاح 32 والآية 6 يقول الرب إنه أب إسرائيل وخالقه. وفي سفر التثنية أيضا في الأصحاح 14 والآية الأولى يقول الرب إن بني إسرائيل هم أولاده الذين اختارهم وأفرزهم ليكونوا شعبا خاصا له. وهكذا فإن العلاقة بين الرب وبني إسرائيل هي علاقة عائلية هنا. نقرأ في سفر التثنية أيضا الأصحاح 33 والآية 5، وفي الأصحاح 26 من الآية 17 وحتى 19 أن الرب هو ملك إسرائيل، وأن العلاقة الرسمية بين الرب وإسرائيل هي علاقة عهد. في هذا العهد نرى بوضوح أن الطرفين ليسا متساويين، وأن هناك جوانب قضائية تسود العلاقة، وأن استمرار هذه العلاقة يتوقف على وفاء بني إسرائيل ببعض الشروط. هذا يرينا أن العلاقة بين بني إسرائيل والرب هي علاقة عائلية من جهة، وعلاقة قانونية من جهة أخرى. ونقرأ في سفر التثنية في الأصحاح 24 أن بني إسرائيل كانوا شعب الله منذ أن خرجوا من أرض مصر، لكن الله لم يقطع عهده معهم بصورة رسمية إلا على جبل سيناء. وهكذا فإن العهد مع بني إسرائيل على جبل سيناء هو تأكيد للعهد الذي قطعه الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في سفر التثنية الأصحاح 34 نرى أن موسى كان على دراية تامة بالعهد الذي قطعه الله مع الآباء الأوائل، لكن في تثنية الأصحاح 5 والآية 3 يبدو وكأن موسى ينظر إلى العهد الذي قطعه الله مع بني إسرائيل على جبل سيناء وكأنه عهد مختلف، إذ يقول: ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعنا أحياء. لكن الأمر ليس كذلك، فبحسب ما ورد في سفر التثنية الآية 8 والآية 12 فإن موسى يقول بأن تطبيق شرائع العهد الذي قطعه الله مع بني إسرائيل عند جبل سيناء هو الشرط الذي وضعه الله للحفاظ على عهده مع الآباء الأوائل. كذلك نقرأ في تثنية الأصحاح 8 والآية 18 أن العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم قد تعزز وتأكد من خلال العهد الذي قطعه الله مع شعبه عند جبل سيناء. وهكذا يمكن القول بأن العهد مع الآباء والعهد عند جبل سيناء هما مرحلتان للعهد نفسه. ثالثاً، سفر التثنية يعلم أن أساس العلاقة بين الله وإسرائيل في العهد القديم هي نعمة الله، فالله أحب شعب إسرائيل واختارهم بالنعمة. هذا لا يعني بتاتاً أن الله هو إله قومي أو محلي، بل هو الله العلي القدير الذي خلق جميع الأمم والشعوب في العالم، وهو ملك السماوات والأرض والمهيمن على كل ما في هذا الكون. لكن علاقة الله ببني إسرائيل في العهد القديم هي علاقة قائمة على سيادته وحقه المطلق في الاختيار. ففي بادئ الأمر كان بنو إسرائيل أمة عادية لا تستحق سوى الدينونة، لكن الله أحبهم واختارهم، حيث نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 10 والآية 15 ولكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم، فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. لكن هل فعل الله ذلك لشيء صالح في بني إسرائيل؟ قطعا لا. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 9 من الآية 5 وحتى 6 ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. وكما نعلم عزيزي المستمع، فقد خلص الله بني إسرائيل من العبودية والخطية بالنعمة أيضا. فقد قال الله لإبراهيم في سفر التكوين الأصحاح 15 من الآية 13 وحتى 16، إن نسله سيكون غريبا في أرض ليست لهم، وإنهم سيستعبدون لهم، وإنه سيخلصهم من العبودية. ثم نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 7 في الآيتين 8 و9، يقول: بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر، فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل. هذا يرينا عزيزي المستمع أن الله خلص شعبه حتى قبل أن يعطيهم الشريعة. وحيث أن سفر التثنية ينظر إلى بني إسرائيل نظرة قومية وسياسية، فإن بركات الخلاص التي نقرأ عنها في هذا السفر هي بركات أرضية ومؤقتة. فقد كان بنو إسرائيل شعبا مستضعفا ومستعبدا للمصريين لسنوات طويلة. ونرى في سفر التثنية أن الله يخاطب أذهانهم بحديثه عن نعمته في الماضي والمستقبل. ففيما يتعلق بالماضي، فقد عملت نعمة الله على تخليصهم من العبودية في مصر وتسديد حاجاتهم أثناء ترحالهم في البرية. وفيما يتعلق بالمستقبل، سوف تعمل نعمة الله على إهلاك الأمم الوثنية التي تستوطن أرض كنعان. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 7 والآية 1 أن الله كان مزمعا على طرد 7 أمم من أرض كنعان، ألا وهم الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. وبفضل نعمة الله، فقد وعدهم أنه سيعطيهم مدنا عظيمة لم يبنوها، وبيوتا مملوءة كل خير لم يملؤوها، وآبارا محفورة لم يحفروها، وكروما وزيتونا لم يغرسوها. لهذا فقد قال موسى لبني إسرائيل في سفر التثنية الأصحاح 8 من الآية 7 وحتى 9، لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. لكن الله حذر بني إسرائيل أن هذه البركات الأرضية هي مجرد بركات مؤقتة، وأنه ينبغي عليهم ألا يعتبروها غاية في حد ذاتها. فبحسب ما ورد في الأصحاح 8 من سفر التثنية، عندما يأكل بنو إسرائيل ويشبعون، يجب عليهم أن يشكروا الله وأن يسبحوه على الأرض الطيبة التي أعطاهم إياها. فينبغي عليهم أن يتذكروا دائما أن الله هو الذي باركهم بكل تلك البركات بفضل نعمته الغنية. وهكذا فقد كان الله يريد من بني إسرائيل أن يمجدوه في كل ما يفعلون. علاوة على البركات الأرضية المؤقتة، أنعم الله على بني إسرائيل بإعلان خاص جدا، ألا وهو العهد القديم. والعهد القديم هو الجزء الأول من الإعلان المتعلق بمشيئة الله. لهذا فقد تساءل موسى في سفر تثنية الأصحاح 4 والآية 8 قائلا: وأي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم؟ وبالنعمة أيضا قطع الله وعودا عظيمة لبني إسرائيل بشأن مجيء يسوع المسيح، فقد قال موسى في سفر التثنية الأصحاح 18 والآية 15: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. رابعا، سفر التثنية يعلم أن الإنسان مسؤول عن طاعته لله، فمن جهة كانت العلاقة بين بني إسرائيل والله تقوم على النعمة والخلاص، ومن جهة أخرى كانت تلك العلاقة تقوم على الطاعة، فينبغي على بني إسرائيل أن يطيعوا الله في كل ما يوصيهم به من أمور دينية وأخلاقية وطقسية ومدنية واجتماعية وغيرها. نقرأ في تثنية الأصحاح 4 والآية 13 على لسان موسى يقول: وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات 10 وكتبه على لوحي حجر، وإياي أمر الرب في ذلك الوقت أن أعلمكم فرائض وأحكاما لكي تعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها. وقد كانت طاعة هذه الشرائع شرطا أساسيا لدخول أرض الموعد والبقاء فيها والحصول على بركات الله الوفيرة. ونرى في سفر التثنية الأصحاح 26 من الآية 16 وحتى 19 أن العلاقة بين الرب وبني إسرائيل كانت قائمة على مسؤوليات من الطرفين، حيث نقرأ: هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد واعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته، وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك. أما إذا لم يسلك بنو إسرائيل في طاعة الرب وفي تطبيق كل شرائع العهد القديم، فسوف تحل لعنة الله عليهم. لهذا فقد حذر الله بني إسرائيل من عقاب عبادتهم لأي آلهة أخرى، حيث نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 6 من الآية 14 وحتى 15 يقول: لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. كما أن الله حذرهم من الزواج من نساء أجنبيات، حيث نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 7 في الآيات 3 و4 يقول: ولا تصاهرهم، ابنتك لا تعطي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. نجد أيضا في الأصحاحين 27 و28 من سفر التثنية مجموعة كبيرة من البركات المصاحبة للطاعة واللعنات المصاحبة للعصيان. خامسا، سفر التثنية يعلم أن المبادئ الرئيسية لشريعة العهد القديم هي النعمة والإيمان والطاعة، فرغم أن العهد الجديد يحتوي على العديد من الشرائع، إلا أن هذه الشرائع جميعها تشير إلى وحدة أكبر. فالوصايا 10 هي الدستور الذي تقوم عليه جميع الشرائع في العهد القديم، فقد أعطيت الوصايا 10 لبني إسرائيل بطريقة خاصة جدا، حيث قال موسى في سفر التثنية الأصحاح 5 والآية 22: هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد، وكتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كانت الوصايا العشر هي الشريعة الوحيدة التي كتبها الله بإصبعه. هذا يرينا أن إطاعة الوصايا العشر هي الأساس لإطاعة جميع وصايا الرب في العهد القديم. يمكن تلخيص المتطلبات الدينية والأخلاقية ببعض المبادئ مثل المحبة والأمانة والتضحية والعدالة والتواضع والشكر. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح السادس والآية الخامسة، يقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. كما نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح التاسع عشر والآية الثامنة عشرة، يقول: لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك. هذا يرينا أن جميع الوصايا الدينية والأخلاقية تتلخص في أن يحب الإنسان الرب وأن يحب قريبه كنفسه. ويجدر بنا أن نعلم أن متطلبات الله في الشريعة لا تتناقض مع نعمة الله المعلنة من خلال عهده مع بني إسرائيل. في سفر التثنية الأصحاح الرابع من الآية الخامسة والعشرين وحتى الحادية والثلاثين، ثم في الأصحاح الثلاثين من الآية الأولى وحتى السادسة، حذر الله بني إسرائيل من أنهم سيتشتتون بين الأمم إن لم يطيعوا وصاياه. على الرغم من ذلك، فقد وعدهم الرب بأنهم إن تابوا عن خطاياهم وطلبوه من كل قلوبهم ونفوسهم، فسوف يسمح لهم بأن يجدوه وبأن يرجعوا إليه، وعندها سوف يعيدهم الرب إلى أرض الموعد ويختن قلوبهم لكي يتمكنوا من أن يحبوه وبالتالي أن يحيوا. وهكذا عند قراءتنا لسفر التثنية قد نظن أن نعمة الله قائمة على توبة بني إسرائيل وعودتهم إلى الرب، لكن سفر التثنية نفسه يعلن أن الله رحيم وأن رحمته أقوى من لعنة شريعة العهد القديم. وتلخيصا لما قلناه، فإن سفر التثنية يحتوي على مجموعتين من الآيات، آيات تتحدث عن متطلبات الله من خلال الشريعة، وآيات تتحدث عن نعمة الله من خلال العهد. وعلى أي حال، فإن العهد القديم يعلم بوضوح أن الشريعة أعطيت لك شرط مسبق للخلاص، بل لكي تقود الناس إلى الخلاص ولكي تظهر للناس حاجتهم إلى الخلاص. ففي الحقيقة أن الشريعة لم تعطى قبل الخلاص بل بعده، فالرب هو الذي بادر إلى إخراج بني إسرائيل وتخليصهم من بيت العبودية في مصر. ثم بعد ذلك أعطى الله الوصايا العشر لبني إسرائيل لكي يعيشوا بموجبها. في ضوء ذلك، فإن طاعة بني إسرائيل للوصايا والشرائع في العهد القديم هي البرهان العملي على أنهم يحيون بالإيمان، وهو إيمان قائم على نعمة الله المعلنة من خلال عهده مع آبائهم ومعهم. وهذا يرينا أن العهد القديم لا يتعارض مع العهد الجديد، فخلاص الله يبدأ بنعمته ويقوم على نعمته. فالله يخلص الناس بالنعمة، والناس يقبلون خلاص الله بالنعمة أيضا، ومن خلال الطاعة فإن الناس يظهرون إيمانهم بالله ومحبتهم له. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم عن سفر التثنية. أما في الحلقة القادمة فسوف نستعرض بمشيئة الرب سفرا آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر يشوع. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته. آمين.
ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء، أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء.
لولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في السماء،
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسفك دماء. منساش أصلي
أصلي كنت ناصي طول أيامي وكل معاصي كل خطية كل كياني من رجلي الهامة راسي لولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في السماء
أنا مديون ربي بعمري
يلي فادتني بسافي دماء
ولولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في سماء
أنا مديون لك ربي بعمري
يلي فادتني بسافي دماء يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلا زال
يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل عشت في وهم سنين خدعتني
شهوة عيني
لولا النعمة ما كنت أشوفك
ولا كان لي مكان في السماء
أنا مدين لك ربي بعمري
يلي فادتني بسافي دماء نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من
فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع دعاني حالا قلبي تغير لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان
لي. نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.